أحمده له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وإعلانا، لا نحيط بنعمه ولا نفيه حقه، فله الحمد، له الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في السر والعلن وفي القديم والحديث وفي الدنيا والآخرة، ونسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وسار على سبيله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤمن كلما زاد علما بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما زاد معرفة بأحواله وأعماله وأقواله، ازداد له محبة واتباع. ومحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم يوصل العبد إلى محبة الله عز وجل، فإن الله جل في علاه جعل محبته جزاء وثمرة من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سره وإعلانه، في قلبه وقالبه، في ظاهره وباطنه. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا إذا أردت أن تعرف الطريق الموصل إلى محبة الله عز وجل، فهذا هو الذي بيّنه رب العالمين وأمر سيد المرسلين أن يبلغه الناس أجمعين، فقال: قل أي يا محمد لكل من يسمع قولك ويبلغه بيانك، قل يا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله وطريق تحصيل محبته لك أن تتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم وتجتهد في اتباع هديه ظاهرا وباطنا وفي السر والعلن وفي القلب والقالب، لأن الاتباع لا يقتصر فقط على الصورة، لا يقتصر فقط على الصورة، فإن الصور إذا خلت من معانيها لم تأتي بثمارها وآثارها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول الله عز وجل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس إلهيا إنما خبر عن الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية أعمالكم. فجدير بالمؤمن أن يجتهد ويحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يفوز بمحبة الله، وليحرص على الاتباع ظاهرا وباطنا، فإن الاتباع في السر والعلن يوجب عطاء الله عز وجل وفضله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتبعنا آثار سيد المرسلين في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر والظاهر والباطن. اللهم اسلك بنا سبيله وارزقنا اتباع سنته وثبتنا عليه يا رب العالمين. ونسأله جل وعلا أن يظهر السنة ويعلي شأنها، وأن ينصر التوحيد وأهله في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ثم بعد ذلك نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف صلاة الليل، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.
هذه الترجمة يقول فيها المصنف رحمه الله: باب كيف كانت صلاة النبي، كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صلاة الليل، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فثمة سؤالان: السؤال الأول، عليكم السلام، كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أي ما صفتها؟ والسؤال الثاني، وكم كان يصلي، أي من حيث العدد؟ فالأول سؤال عن الكيفية، والثاني سؤال عن العدد. وقد جمع الجواب عن هذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا جواب على إيش؟ العدد أو الصفة؟ العدد. وأما الصفة فقالت رضي الله تعالى عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فالحديث حديث عائشة هذا أجمع الأحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي بيان عدد ركعات صلاة الليل. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث يجيب بها على هذين السؤالين: كيف كان يصلي، وكم عدد صلاته في الليل. الحديث الأول ما ساقه بإسناده عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل، يعني ما هي صفتها، وكيف يفعلها الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، أي صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتان ركعتان. فقوله مثنى مثنى يريد بذلك أنه يصليها على هذا النحو، ركعتين ركعتين. فإذا خفت الصبح، أي خفت أن يدركك الفجر وأن يتبين، فأوتر بواحدة، أي فصلي ركعة واحدة توتر لك ما تقدم من صلاتك. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة كيف يصلي النبي، كيف يصلي المؤمن في صلاة الليل، وفيه اختصار النبي صلى الله عليه وسلم الجواب حيث قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وفيه أن السنة في صلاة الليل أن يصليها ركعتين ركعتين، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وبه يتبين أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، المقصود به أربع ركعات في سياق واحد، وليس أنه كان يصلي أربعا متصلة، لأنه في هذا الحديث بيّن أن صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، وأجاز العلماء أن يصلي أربعا مجموعة يسلم بواحدة منها. وهذا وذاك كله جائز، والبحث في الأفضل، أي يجوز أن يصلي ركعتين ركعتين ويجوز أن يصلي أربعا، وإنما البحث في الأفضل، والأفضل هو أن يصلي ركعتين، لأنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله في جواب من سأل كيف يصلي، كيف صلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هذا بيان الصفة المثلى، وهذه الصفة هي المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، وصفته عائشة، وصفه ابن عباس، ووصفها زيد بن أرقم، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم تجتمع كلمتهم على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين. وبه يتبين أن السنة في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين. هذا الحديث فيه من الفوائد أنه ليس لصلاة الليل عدد ينتهي إليه، ليس لصلاة الليل عدد ينتهي إليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيف صلاة الليل قال: مثنى مثنى، ولم يجعل لذلك حدا ينتهي إليه، لم يقل عشر ركعات مثنى مثنى، أو يصلي عشرين ركعة مثنى مثنى، بل قال مثنى مثنى. ومعلوم أن مثنى مثنى قد يتجاوز الإنسان فيه 11 ركعات، وقد ينقص عنها، فليس في هذا الحديث ذكر عدد محدد. ولهذا ذهب جماهير العلماء وحكي الإجماع عليه أنه ليس لصلاة الليل عدد ينتهي إليه، بل يصلي ما شاء. وأكثر ما قيل في عدد صلاة الليل من حيث الاستحباب 40 ركعة، مع الوتر يصير 41 ركعة، هذا أكثر ما قيل، وقيل 36 مع واحدة وتر، فيكون المجموع 37 ركعة، وقيل 20 ركعة، وقيل 11 ركعة، وهلم جر أقوال متعددة. والذي حكى الإجماع عليه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره أنه لا حد لأعلى صلاة الليل، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى. وفيه من الفوائد أن الوتر ينتهي بصلاة الصبح، فنهاية الوتر تبين الفجر. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أدرك الإنسان الفجر، أدرك الإنسان الفجر وهو لم يصلي الوتر، هل يصلي قبل صلاة الفجر الوتر؟ فذهب عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، إلى أن هذا الوقت وقت ضرورة يجوز أن يوتر بركعة قبل صلاة الصبح. وذهب الجمهور أكثر أهل العلم إلى أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، وعليه فإنه يقضيه بعد ذلك شفعا لا وترا، والأمر في هذا قريب لاحتمال النص. أما هذا الحديث فهو دال على القول الذي ذهب إليه الجمهور من أنه بتبين الفجر ينتهي وقت صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خفت الصبح، في رواية فإذا خشيت الصبح أي أن يتبين، فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة. ثم إن هذه الركعة توتر ما تقدم من شفع، أي تصير ما تقدم من مثنى مثنى إلى وتر، لأن العبرة بمجموع ما صلاه في الليل ومجموع ما صلاه في الليل، مثنى مثنى ثم ركعة، فيكون الجميع وترا، فيكون الجميع وترا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر. فسمى مجموع الخمس وترا. هذا ما في هذا الحديث من الفوائد. والحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله ما ساقه بإسناده من حديث شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل 13 ركعة، هكذا وصف ابن عباس عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ماذا قالت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فعد 13 ركعة جماعة من الصحابة، لكن هذا العد وجهه بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ليستا معدودتين من الصلاة التي كان يطيل فيها، وهي 11 ركعة. يدل لذلك أن صحابيا قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة، أي كيف يصلي، فقص ما رآه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين يقول طويلتين طويلتين طويلتين، يعني طويلة طول بين، ما اقتصر على ذكر وصف واحد للطول، إنما كرر ذلك ليبين طول صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم صلى ركعتين دونهما، يعني في الطول، ثم ركعتين دونهما. كم سار الحين؟ ها؟ ثم ركعتين دونهما، ثم ركعتين دونهما، ثم أوتر بواحدة. سار المجموع 13 ركعة، صار المجموع 13 ركعة. هذا بيان ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وهذا دال على أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة، وأن ما قصته عائشة من كونه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة هو هدي الغالب، واستثنت من ذلك ما كان يصليه قبل صلاة الليل. ويمكن أن يكون هذا خبر منها رضي الله تعالى عنها عما شاهدته، وشاهد غيرها ما لم تشهد. وشهد غيرها ما لم تشهد. ثم ساق المصنف بعد ذلك حديث عائشة من طريق مسروق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت سبع، يعني كان يصلي في إحدى صلواته سبع ركعات، وتسع أي تسع ركعات، وإحدى عشرة أي ركعة، سوى ركعتي الفجر، سوى أي عدا ركعتي الفجر التي كان يصليها بعد تبين الفجر. ومثله الحديث الآخر حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. وبه يتبين أن العد قد يعد معه ركعة الفجر كما دل عليه الحديثان الأخيران من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكأنها تشير إلى أن من قال إنه صلى 13 ركعة حسب منها ركعة الفجر. وهذا مما استدل به القائلون إن صلاة الليل لها وقتان: وقت اختيار وهو إلى طلوع الفجر، ووقت اضطرار وهو إلى صلاة الفجر، إلى إقامة صلاة الفجر. فمن فاته الوتر قبل الفجر وأدرك وقتا قبل إقامة صلاة الفجر فإنه يصلي الوتر ركعة واحدة، كما هو مأثور عن من؟ توقن عن من؟ عن عبد الله مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وحديث عائشة يشير إلى أنه من صلاة الليل، لذلك كانت تقول سوى ركعتي الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. قال الله تعالى:
طيب قبل ما يعني ننتقل الباب، خلاصة صفة صلاة الليل: أمثل صلاة الليل ركعتان ركعتان، من حيث العدد ليس ثمة حد للعدد. السنة لمن أراد أن يطيل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أن يقتصر على 11 ركعة، هذا لمن أراد أن يطيل القيام. أما من خفف طول القيام فإنه يعوضه بماذا؟ بزيادة الركعات. ولهذا كان أبي رضي الله تعالى عنه كما في حديث السائب بن يزيد يصلي بالناس 20 ركعة، وجاء في موطأ مالك أن عمر أقام أبي وتميما يصليان للناس 11 ركعة. وهذا لا تعارض بينهما فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن عمر أول ما أمر أبي بالقيام بالصلاة بالناس ب 11 ركعة، لكن شق على الناس فزاد أبي رضي الله تعالى عنه في عدد الركعات وقصر في عدد الآيات أو القراءة في طول القراءة التي كان يقرأ بها، فصار يصلي بهم 20 ركعة. ولذلك لا خلاف لم ينقل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة، لا خلاف بين أهل العلم في جواز الزيادة. وما حكي عن بعض العلماء المعاصرين من أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة وأنه بدعة قول لا قائل به من أهل العلم المتقدمين. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يخالف الجماعة، فإذا جاء إلى جماعة يصلون 11 ركعة صلى معهم العدد الذي يصلون، وإن كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة كما هو الشأن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي فيصلي معهم حتى ينصرفون، هذا الأفضل والأكمل في إدراك الفضيلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وأذكر أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله كان ينبه إلى هذا الأمر كثيرا في دروسه في المسجد الحرام بأنه ينبغي لمن يصلي مع الإمام ألا ينصرف عدولا عن الجماعة إلى ما يقال إن السنة ألا يزيد على 11 ركعة، لكن من عاجز أو ضعوف أو عنده شغل هذه مسألة خارجة عن البحث. نتكلم عن من يرى أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة يفوت فضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم عندنا الآن مفاضلة بين أمرين، بين قول وفهم. القول ما هو؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والفعل أنه ما كان يزيد على في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وثبت أنه صلى 13 ركعة، منقول عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصي به من ينصرف لأجل أن هذا هو السنة فقط ألا ينصرف، بل السنة أن تبقى مع الإمام حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما القول بأن الزيادة بدعة فهذا هو القول المبتدع، لأنه لا قائل به، ليس له ليس به قائل. ابن عبد البر يحكي الإجماع، والإجماع مستند إلى نص صريح، صلاة الليل مثنى مثنى، ولو كان هناك حد ينتهي إليه لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانه لهذا الرجل الذي يسأل كيف صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل.
بعد الصلاة نجيب على الأسئلة.
الله إليكم. يقول السائل: أنا من أهل مكة، وعندما أقوم بأداء العمرة أؤديها أولا عن والدي، فهل أقوم بالعمرة أولا عن نفسي ثم عن والدي؟
بالتأكيد أن تبدأ بنفسك قبل والدك. الأصل العمرة عن الغير على وجه التطوع ثمت فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك لا تبدأ بما في خلاف، وأنت أولى من يعمل لنفسه، لن تجد من يعمل لك، فبدي نفسك قبل غيرك، لا في الفرائض ولا في التطوعات. ولذلك لما سمع الرجل صلى الله عليه وسلم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فينبغي للمؤمن أن يبدأ بنفسه قبل غيره، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تحمله العواطف والرغبة في نفع الآخرين أن ينسى نفسه ويترك حظه من طاعة الله عز وجل. ثم العمرة عن الغير إن كانت أداء حق عنه كنذر مات لم يوفه أو أنه لم يعتمر على القول بوجوب العمرة فهذا له وجه، فلا وهو من الإحسان إليه. أما إذا كان مجرد زيادة عمل صالح فأنت أولى به من غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في موضع من المواضع أنه عمل وأهدى ثواب عمله لغيره، لا في حج ولا في عمرة ولا في صلاة ولا في صوم ولا في صدقة ولا في تلاوة قرآن. وخير الهدي هدي محمد، ولن نكون أعظم إحسانا لموتانا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لموتاه، وقد مات له خديجة وهي التي ناصرته وذبت عنه، وكان يذكرها كثيرا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بعد موتها كان يصل صديقاتها بالإحسان حفظا لحقها وإحسانا إليها. ولو كان من الإحسان المشروع المندوب إليه أن يعتمر إنسان عن غيره أو أن يهدي ثواب عمل صالح إلى غيره لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين قولنا يجوز وبين أن هذا شيء طيب ويحث عليه ويجتهد فيه الإنسان ويندب إليه، فرق بين هذا وهذا. الجواز يختلف عن الندب، فالنبي لم يفعل ذلك، فدل ذلك على أنه ليس مما يندب إليه، وإنما سئل في مواطن عن الحج عن الغير وعن العمرة عن الغير أو عن الصدقة عن الغير وعن الصوم عن الغير وأجاب صلى الله عليه وسلم. والجامع بين ذلك كله أنه كان مفروضا واجبا إما بأصل الشرع وإما بالنذر، فينبغي أن يقتصر الإنسان في العمل لغيره، يعمل لنفسه. وأنت إذا عملت لغيرك لم تستفد من هذا العمل شيئا، يعني الذي يعتمر عن غيره أجر عمره لمن أهدي إليه وليس للعمل شيء إلا أجر الإحسان، ومعلوم أن أجر الإحسان دون أجر العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل أخرج الزكاة في مكة أم في وطني الأصلي؟
أسأل عن زكاة الفطر. زكاة الفطر تتبع البدن، فإذا كنت في مكة فأخرج زكاة الفطر في مكة، هذا الأفضل والأكمل والأعظم أجرا، لأن القربة والطاعة في الحرم أعظم أجرا منها في غير الحرم. وأما أولادك وأهلك فإنهم يخرجون عن أنفسهم في بلادهم، هذا ما يتصل بزكاة الفطر. وأما زكاة المال فزكاة المال تتبع المال في الأصل، فحيث وجد المال تخرج زكاته، فإن كان مالك في مكة الذي تزكيه فأخرجه هنا، إن كان زكاتك في بلد آخر فأخرجها في البلد الذي فيه المال. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: امرأة اعتمرت عن أمها قبل سنتين وتريد أن تعتمر عنها هذه السنة، فما الحكم؟
تقدم الجواب.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم العمرة عن رجل ليست من الأقارب؟
يجوز أن يعتمر الإنسان عن غيره ولو لم يكن من الأقارب، فالعمرة إحسان، فإذا أحسن إلى غيره فلا بأس، ولكن الأولى أن يشتغل بالعمل الصالح عنه، وإذا أراد أن يوصل خيرا إلى غيره من أقاربه أو من يحب فليدعو لهم، فإن الدعاء أفضل ما ينتفع به الناس، ينتفع به الداعي وينتفع به المدعو له، فنفع الدعاء لا يقتصر فقط على الداعي أو على المدعو له، بل أنت تنتفع، لأنك إذا قلت: يا رب يا الله اغفر لعبد الله، اغفر لمحمد، اغفر لوالدي، أنت مأجور على هذا الدعاء، تثاب على دعائك، هذا واحد. ثم إذا كان هذا الدعاء في ظهر الغيب ثم ملك يقول: ولك بمثل، هذه فائدة ثانية، وتنفع هذا الذي دعوت له، فيجتمع نفعك مع نفع من دعوت له، وتلك وذلك خير إلى خير.
أحسن الله إليكم، يقول: من أراد أن يصلي أربعا بسلام واحد فهل هناك جلوس للتشهد بينهما؟
الذي يظهر أنه من صلى أربعا بسلام واحد فإنه لا يجلس بعد ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته لما صلى خمسا وسبعا لم يجلس إلا في آخرهن، لم يجلس للتشهد إلا في آخرهن. وعليه فإنه إذا صليت أربعا متواصلات فإنه لا تجلس إلا في آخرها، ولو أن إنسانا جلس في الركعتين لا بأس، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجلس في آخر صلاته لا بعد الركعتين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل لعبد عاص لله أن يرزقه الله زوجة صالحة؟
فرعون زوجته من؟ آسيا، وهي التي ذكرها الله عز وجل وضربها مثلا للمؤمنات والمؤمنين، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فكانت من الصالحات بل ممن أثنى الله تعالى عليها وجعلها مثلا للناس. فقد يكون إنسان مسرفا عاصيا ويرزق بزوجة صالحة، وهذه من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن يحفظها ويشكر الله عليها. وأما قوله تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذا قد فسره بعضهم أن الخبيث يتزوج خبيثة والطيب يتزوج طيبة، لكن هذا ليس هو التفسير المطابق لمعنى الآية، بل الخبيثات أي الأقوال الخبيثات للخبيثين، والخبيثون لهم الأقوال الخبيثات، والطيبون لهم الأقوال الطيبة، والطيبات من الأقوال للطيبين. ولذلك ماذا قال بعد هذا؟ قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي مما يقال في الكلام في الطيب والخبيث، هنا ليس في الذوات إنما في الأقوال الطيبة والأقوال الخبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، وضرب الله تعالى مثل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالطيب والخبث هنا هو طيب القول وخبثه. وعلى هذا فيمكن أن يرزق الطيب زوجة خبيثة، ويمكن أن يرزق الخبيث زوجة طيبة. ونسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية والأهل والمال. نعم.
سلام الله عليكم. يسأل عن حكم تقبيل الحجر الأسود.
سنة في الطواف، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقبله المؤمن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أنه يضر أو ينفع، بل الضر والنفع في اتباع السنة وتركها. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: عند تقبيل الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر في الطواف سنة، أما تقبيله من غير طواف فهذا لم يأتي به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر خاص، ولكن يستدل له بعض العلماء بعموم ما جاء من الفضائل في تقبيل الحجر بأنه يأتي شاهدا لمن استلمه إيمانا وتصديقا، والذي يظهر أن ذلك قد ورد في الطواف، وأما ما عداه فإنه لم ينقل، والأمر في هذا قريب. وفي كل الأحوال التقبيل اتباعا للسنة وطلبا للبركة بالعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اعتقادا في هذا الحجر بأنه ينفع أو يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المدة المحدد للزوج الذي يخرج من بلاده من أجل كسب الرزق؟
والله يا أخواني هذه مشكلة، يعني ينبغي الإنسان أن يجعلها في باله ويجتهد في أن لا يطيل مدة غيابه عن أهله، أولا لكف حاجته هو حتى لا يقع في الحرام، وثانيا حتى لو يقول لا أنا أصبر ولا عندي مشكلة لأجل أهله، فلأهلك عليك حقا، إن تمكن أن لا يطول أن تطول مدة غيابه فهذا حسن. وحتى لو غاب قال أحد ما تمكن، طبيعة العقد طبيعة العمل، فينبغي أن لا يغيب غيابا كليا، لا سيما مع هذه الوسائل التي يتيسر فيها التواصل والقرب من الأهل، لأن الغياب الطويل يترتب عليه أنواع من الإخلال والفساد أو الضيق والعنت. فليجتهد الإنسان في عدم الغياب الطويل الذي قد يترتب عليه مفسدة. أحيانا بعض اللي يسألون ممن يغيبون تجد غائب ويجمع مع الغياب سوء معاملة، حشف وسوء كيلة، فتجد غائب ويقعد يقول لا تروحين ولا تجين ولا تزينين وعلي الطلاق وانت طالق، في أسلوب يعني يجافي حسن العشر. قد يكون هناك خلل في الطرف الثاني، لكن ينبغي الإنسان أن يسدد ويقارب. وإذا كان بعدك عن أهلك سببا لغيابك طويلا عنهم، فعوض ذلك بحسن العشرة والتلطف، لا سيما مع هذه البيئة المفتوحة التي تخطف الرجال والنساء يسير على المتربصين. فينبغي الإحسان والصبر، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فليحتسب الأجر في ذلك، ولا يطيل المدة إن تمكن. وإذا اضطر فليعوض ذلك بحسن العشرة وطيب الصلة ودوام العناية والاهتمام، فإن المرأة بحاجة إلى من يحتويها اهتماما واعتناء وتلطفا. وأنا أقول هذا لأجل أن ينال الإنسان أجر الإحسان إلى الأهل، هذا واحد، ولأجل أن يصون أهله من الزلل والخطأ، لأن مثل ما ذكرت لكم المتربص بالنساء كثر، والكلام الطيب الذي قد يوقع المرأة ويجرها إلى نوع من الخطأ كثير مع هذا الانفتاح الذي يعيشه الناس. فليسدد الإنسان وليقارب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا؟
هذه السورة سورة العصر، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله عز وجل على الناس غيرها لكفتهم، أي لكانت كافية لهم. في إيش كافية؟ الناس يحتاجون إلى كل حرف في القرآن، لا غنى بهم عن كل حرف في القرآن، لكن مراد الشافعي رحمه الله لكفتهم في بيان طريق النجاة، السبيل الذي يوضح لهم كيف يسلمون من الخسار. والعصر هو الزمان، إن الإنسان لفي خسر، أي محكوم عليه بأنه خاسر، وهذا هو الحكم العام لكل إنسان، إلا من سلم بتحقيق أربع خصال وصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات والخصال الأربع هي خصال السلامة والنجاة، فليجتهد المؤمن في تحقيقها وليفتش عنها في قوله وعمله حتى يسلم وحتى ينجو. الإيمان سلامة الباطن، العمل الصالح عمارة الظاهر بطاعة الله، التواصي بالحق نشر الخير والدعوة إليه والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، والتواصي بالصبر، لأنه لا سلامة ولا نجاة ولا يمكن أن يتحقق الإنسان هذه الخصال الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق إلا بالصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في تحقيق هذه الصفات الأربع. ما هي الصفات الأربع؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بالصبر، بعضهم بالصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، وبهذا يحقق الإنسان النجاة. فلا نجاة إلا بهذه الخصال الأربعة، نسأل الله أن يعيننا عليها.
أحسن الله إليكم. يقول: إنسان يعاني من خروج الريح، ماذا يفعل في وضوئه للصلاة؟
إذا كان خروج الريح لا يمكن أن يضبطه الإنسان لتتابعه وعدم انتظامه وغلبته له ولا يتماسك منه، فهذا مرض، وبالتالي إذا كان كذلك فإنه يتوضأ ولا يضره ما يخرج من الريح، لأن هذا صاحب حدث دائم، ومثل هذا لا ينقض وضوءه ما لا يمكنه التحكم به من النواقض، ولكن يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة في حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: أفدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، دع الصلاة أيام أقرائك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهبت حيضتك فصلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة. هذا الأمر على وجه الاستحباب كما ذهب إليه جمهور العلماء، فيتوضأ لكل صلاة استحبابا، لكن إن لم يتمكن أو عسر عليه فلا يحتاج إلى الوضوء مع كل صلاة، بل يكفيه وضوءه السابق، ولا يضر ما خرج من هذا الحدث المتتابع، سواء كان تقطير بول أو كان تتابع ريح. أما إذا كان، ولكن ينتقض وضوءه بالحدث الآخر، يعني إذا كان عنده سلس بول أو عنده تتابع ريح وحصل منه ناقض آخر فإنه ينتقض وضوءه، لكن هذا الناقض لا يؤثر عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اصرف عنه السوء والفحشاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد، وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام، سددنا في القول والعمل، ارزقنا يا حي يا قيوم الصلاح في الظاهر والباطن. اللهم إنا نسألك بفضلك وعظيم إحسانك وجودك أن تبارك لنا فيما بقي من شهرنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، اللهم ارزقنا فيه إيمانا صادقا وعملا صالحا، واجعلنا فيه من الفائزين، واحشرنا في زمرة المقبولين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم بعد التراويح إن شاء الله.